كيف نزول الوحي وأول ما نزل؟ قال ابن عباس: المهيمن الأمين، القرآن أمين على كل كتاب قبله. حدثنا عبيد الله بن
مسلم. وسبق لنا أن المهيمن أيضا له معنى آخر وهو المسيطر الذي يحكم ولا يحكم عليه، لأن القرآن ناسخ لكل ما سبق من الكتب. هنا
حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال: أخبرتني عائشة وابن عباس قالا: لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10.
هذا الحديث ظاهره فيه إشكال، لأن المعروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام أول من نزل عليه الوحي وله 40 سنة، وأنه مكث في المدينة 10 سنوات، وعمره 63 سنة، فيلزم أنه لبث مكة 13 سنة ينزل عليه القرآن. والجواب عن ذلك بسيط، وهو أن يقال إن العرب كانوا يحذفون الكسر أحيانا لا يعتدون به، أحيانا لا يعتدون به، على أن بعض العلماء يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن له 63 سنة، لكن هذا خلاف مشهور. ها؟ كيف؟ هذا من فضائل القرآن، التابع للدلالة عن فضائل القرآن أنه مهيمن على ما سبق من الكتب. إيه كيف؟ وأنزلنا إلى الكتاب بالحق ومصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي عن أبي عثمان قال: أنبئت أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يتحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: من هذا؟ أو كما قال. قالت: هذا دحية. فلما قام قالت: والله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل أو كما قال. قال أبي: قلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد.
هذا فيه أيضا دليل على أن جبريل هو الذي كان ينزل بالوحي، وأن جبريل أيضا يمكن أن يكون على صفة البشر. نعم. ما بانته إلا دحية. نعم. أمر كل حال. أقول ما بان كل حال. لا لا ما بان كل حال. نعم. الله أعلم. أجل نقول الرجل اللي عليه أثر السفر شديد سواد الشعر شديد الثياب يكون هذا له فضل، لأن جبريل تمثل به. لا ما هو واحد. ها؟ إيه ما أدري. عندكم بشرح شيء؟ نعم. نعم. إيه والله ما يظهر لي هذا. ما يظهر. نعم.
عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد المقوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة.
هذا من فضائل القرآن أنه كان هو الآية التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه عليه الصلاة والسلام أعطي آيات أخرى، لكن لما كان القرآن أعظمها صار كأنه لم يعط إلا إياه، على أنه جاء بصيغة الحصر: وإنما كان الذي أوتيت وحي. وهو عليه الصلاة والسلام قد أوتي أشياء يؤمن على مثل البشر، كتكفير الطعام وتسبيحه بين يديه واستسقائه واستصحائه وغير ذلك مما هو كثير، لكن أعظمها وأكملها هذا القرآن، لأن الآيات التي وقعت الآيات المحسوسة التي وقعت انتهت في وقتها، أما القرآن فإنه لا يزال باقيا إلى اليوم وإلى قيام الساعة. هذا من فضائل القرآن أيضا، أنه كان الآية الوحيدة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه أي القرآن سبب لكثرة الأتباع لأنه باقي. ولهذا قال أفأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وفيها أيضا من فضائله تأثير القرآن، ولا شك أنه يؤثر على من سمعه، لكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ومن رأى ومن سمع عن بعض أئمة الكفر الذين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حين سمعوا القرآن من الجن ومن الإنس، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه أعجبهم واستحسنوه وقالوا، أي قال بعضهم لبعض أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وإن سابق نعم
عادل
إيش؟ ليس له وياها إلا أن الله أعلم صحة السند. أي بس ما أدري والله صحة.
على
إكرام ثبوته. ها؟
على
إكرام
ثبوته.
إيش؟
على
إكرام
من
ثابت. ما على إكرام. ترى أنه ضعيف ما انتهينا
منه. نعم. حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله تعالى تابع على رسوله صلى الله عليه وسلم الوحي قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده.
طيب وش وجه الفضيلة في القرآن في هذا؟ أنه نعم كيف؟ تابع على رسول يعني الإنسان يعني يكثر في آخر في حياة رسول عليه الصلاة والسلام كان أكثر. نعم أيمن
نبدأ
في حياة
رسول صلى الله عليه وسلم
لم
ينزل بعد
ما ماته. لا هو نازل نعم لا هو الآن هذا في سياق فضائل القرآن. وش وجهه من فضائل القرآن؟ نعم. أي نعم.
بحب الله جل وعلا للقرآن خشية أن يحصل ما حصل للكتب السابقة، فقبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان الوحي أكثر حتى يثبت حتى يتناقل إلى الصحابة خشية التحريف.
لا له أكثر يعني أكثر نزولا، يعني بدل ما ينزل مثل صورة في شهر ينزل أربع صور. نعم. يعني يكون هذا المتتابعا يدل على فضله حتى يحفظه الناس. طيب يا شيخ اللي عندك شو المناسبة الفتح ما ذكر المناسبة ها شهود
قبل أن يموت قال أكثر ما كان وأجمه أورده بن يونس في تاريخ مصر
السؤال الآن ما هو عن سبب كثرة التتابع، حنا كثرة التتابع واضح ما في إشكال، لأن دقيقة، لأنه أولا قرب أجل الرسول عليه الصلاة والسلام والقرآن لا بد أن يكون، وثانيا أن الشرائع كثرت، لأنه الإسلام في أول أمر تحدث عن الأصول والأشياء العامة، ثم كثرت الفروع، ولهذا نجد في الآيات المدنية الكلام عن الفروع أكثر من الكلام عن الأصول. لكن ما وجه كونه من فضائل القرآن؟ لماذا أورده المؤلف في كتاب فضائل القرآن المناسبة؟ يعني الظاهر أنا عندي والله أعلم إن سبب ذلك والله إن كثر كون الله عز وجل يختار والحكمة كثرة نزوله في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن يكمل به الدين، أن يكمل به الدين، وحياة النبي عليه الصلاة والسلام حياة جهاد من أولها إلى آخرها، لكن في آخرها كمل الدين، فصار هذا القرآن وجه الفضيلة فيه أنه صار مكملا للدين، ولهذا تتابع في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الفائدة التي أشار إليها ياسر وهي أنه كان ينزل شيئا فشيئا من أجل أن يفقهه الناس، وهذا دليل على عناية الله به، لأنه لو نزل جملة لم يكن هناك عناية به، لا من جهة تلقيه ولا من جهة العمل به، الناس يحتاجون إلى أن ينزل إليهم شيئا فشيئا. هنا
الباقي في نزول الوحي،
إيه لكن في الفضائل،
الفضائل هذه
باقي. لا أما كيف نزول الوحي ما في إشكال أصلا، ما أدري عن الإشكال، لكن ما دام الحمد لله الله وفقنا لحله، يعني أن اتضح لنا وجه الفضيلة فيه، ففيه إذن الكيفية واضحة، أنه في أول الأمر كان الوحي ينزل ببطء، وفي آخر الأمر كان ينزل بسرعة. هنا هذا وجه التتابع لا وجه الفضيلة.
من الفضيلة
أن
عندما
تقبل الأمة هذا ما يأخذ عن الفائدة الثانية اللي قلنا، انتهى الوقت، ما عندنا وقت في هذا. يلا
فلم يقم ليلة أو ليلتين فأتت امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد ترك،
الحمد لله،
فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك أخوك وما قلى.
كان مالك أشار إلى أن القرآن الكريم أحيانا ينزل ابتدائيا وأحيانا ينزل بسبب، وهكذا كان، فالقرآن أحيانا ينزل بدون سبب وأحيانا ينزل لسبب، فهنا سبب نزول الضحى والليل إذا سجى قول هذه المرأة والعياذ بالله ما أرى شيطانك إلا قلا، وهي مؤمنة ولا غير مؤمنة؟ غير مؤمنة، ولهذا جعلته كاهنا، جعلته كاهن تنزل على الشياطين. نعم.
بابا نزل القرآن بلسان قريش والعرب قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وأخبرني أنس بن مالك قال فأمر عثمان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف، وقال لهم إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش فإن القرآن أنزل بلسانهم ففعلوا.
ويدل على أنه أنزل بلسانهم قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا في لسان قومه، ومعلوم أن الرسول من قريش وليس من العرب الآخرين كتميم وقحطان وشبههم. هنا
حدثنا أبو
ها؟ دائما نقول
احنا نقول بالاصول، الاصول التي لا يتم الاسلام الا بها، ومنها الصلاه والزكاه والصوم والحج التي يقول عنها اولئك انها فروع. لا مخالفين، لانهم يرون الاصول ما يتعلق بالعقائد والفروع ما يتعلق بالجوارح ولو كان اصل الاصول. نعم. الأصول يعني معناها الأركان الكبيرة. هنا. نثبتها ما في معنى.
قال حدثنا عمان قال حدثنا عطاء وقال مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية أن يعلى كان يقول ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعران أو بل بالجعران وعليه ثوب قد أظل عليه ومعه ناس من أصحابه، إذ جاءه رجل متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي، فأشار عمر إلى يعلى أن تعال، فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يغط كذلك ساعة، ثم سري عنه فقال أين الذي يسألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك.
الآن هذا الحديث فيه عدة فوائد. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يتوقف في الحكم حتى ينزل عليه الوحي كما هنا. وثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعاني من شدة الوحي حتى في غير القرآن، فإن هذا الذي تكلم به الرسول عليه الصلاة والسلام ليس في القرآن بالاتفاق. وثالثا أن المحرم إذا أحرم بما لا يجوز لبسه في الإحرام يجب عليه أن ينزعه متى علم، إن كان ناسا فمتى ذكر، وإن كان جاهلا فمتى علم. هل نأخذ منه أن من فعل الشيء جاهلا فلا شيء عليه؟ انتبهوا، هل يأخذ منه أن من فعل الشيء جاهلا فلا شيء عليه؟ لا، لأن هذا قبل الحكم، لأن الحكم ما نزل إلا بعد أن سأل. ومن فوائده أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لأنه قال أين الذي يسألني عن العمرة كذا. أولى طيب. ومنها أيضا من فوائد الحديث الاعتماد على القرآن، لأن الرجل قال كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما ترمخ بطيب، وهذه الرواية لا تدل على أنه أحرم بعمرة ولا بحج، لكن القرينة تدل على أنه أحرم بالعمرة، ولهذا قال أين الذي يسألني عن العمرة في آنه. نعم. ومنها إطلاق الشيء على بعض أجزائه، لأنه ما هو يسأل العمرة يقول هل هي جائزة ولا غير جائزة، نعم، وإنما يسأل عن عمل يتعلق بالعمرة. نعم. ومنها طيب أن الإزالة تكون هي ثلاث مرات في الغسل، ها؟ لقول يغسله ثلاث مرات. وهذا إذا زال الطيب فالاقتصار عليها واضح، لكن إذا لم يزل الطيب، إذا لم يزل فنقول إن كان بقي شيء من عينه فإنه يكرر حتى تزل العين، وإن كان الباقي مجرد الريح فإن الثلاثة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام كافية. واضح. ومنها أن من تلبس بالمحرم لإزالته فلا إثم عليه، لأنه إذا فزع يغسله سيباشر الطيب، لكن لإزالته. وبه نعرف حكم المسألة التي اختلف فيها الفقهاء، وهي ما إذا تاب الإنسان من غصب أرض مغصوبة وكان في وسطها ماذا يفعل؟ إن بقي فهو آثم، وإن مشى فهو آثم. وإذا مشى الآن بستعمل الأرض في مشي فماذا يصنع؟ ها؟ لا، هو ما كان عندهم حمل ذاك الوقت، ولا كان يقول جيب طائرة هذا كبتر ونزل عليه حبل وخليها، لكن أيضا بقاء حتى تهدر الطائرة. لكن نقول يخرج يمشي، ومشه هنا للخروج والتخلص من الحرام ها؟ ليس بحرام بل هذا واجب. طيب. ومنها أيضا وجوب نزع الثوب، ثوب الإحرام، إذا أصابه الطيب. وأما الجبة فانزعها، وهذه مسألة تحتاج إلى نظر وتحقيق، لأن هذا أمر يقع كثيرا، خصوصا إذا طيب الإنسان لحيته، إذا طيب لحيته ثم قال هكذا بردائه فسوف تصيبه، سوف تصيبه اللحية فيصيبه الطيب، فتحتاج إلى تحرير هذه.
حدثنا موسى بن اسماعيل عن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن كهاب عن عبيد بن السباق ان زيد بن ثابت رضي الله عنه قال ارسل الي ابو بكر مقتل اهل اليمامه فالى عمر بن الخطاب عنده، قال ابو بكر رضي الله عنه ان عمر اتاني فقال ان القتل قد استحر يوم اليمامه بقراء القران، واني اخشى أن يستحق القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد قال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل، لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمع، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فتتبعت القرآن أجمعه من العصب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حتى خاتمة براءة، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند حصة بنت عمر رضي الله عنه.
حدثنا بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله باب جمع القرآن. القرآن كان مفرقا بين الناس كما كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد الرجل عنده آية والرجل الآخر عنده آيتان والثالث عنده سورة والرابع سورتان وهكذا، كان متفرقا. ولكن مع ذلك يوجد أناس كثيرون من الصحابة رضي الله عنهم عندهم جميع القرآن قد ختموه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يدارسه القرآن كل سنة في رمضان، ودارسه إياه في السنة التي مات فيها مرتين، فكان القرآن محفوظا في صدور كثير من الصحابة، لكن مع ذلك كان مفرقا عند أكثر الصحابة لم يحفظه كله. فرأى عمر رضي الله عنه أن يجمع القرآن، لأن القتل استحر في القراء يوم اليمامة، يعني كثر وانتشر حتى قتل منهم عدد كبير، وهؤلاء القراء هم الذين حفظوا القرآن، وكانوا يسمون من حفظ القرآن قارئا، ويسمون الحفظة قراء. فخاف عمر رضي الله عنه إذا قتل هؤلاء القراء أن يضيع القرآن، فرأى أن يجمع القرآن في صحف وتكون عند الخليفة، فأشار على أبي بكر بذلك، ولكن أبا بكر توقف في أول الأمر لأن هذا أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه في الحقيقة وإن لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام فإن الله تعالى قد أشار إليه، لكن كانت الحاجة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تدعو إليه، لكن بعده دعت الحاجة إليه. الإشارة التي أشار الله إليها فيه هي قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ومعلوم أن جمع القرآن وكتابته من حفظه، فيكون في الآية دليل أو إشارة على أنه ينبغي بل يجب أن يحفظ القرآن، وأن كل سبب يكون في وأن كل شيء يكون سببا في حفظه، فإنه داخل في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولهذا لما رجع عمر أبو بكر في ذلك شرح الله صدر أبي بكر لهذا ووافق، ثم دعا زيد بن ثابت رضي الله عنه وذكر من صفته ما يشجعه على جمع القرآن، لأنه رجل شاب وأنه غير متهم، والثالث أنه كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الشاب وعاقل وغير متهم ويكتب الوحي، لأن الشاب أقوى من الشيخ وأشد إقداما، والعاقل الذي يقدر الأمور ويزن الأمور أولى من غيره، وكونه لا يتهم لأمانته ولكونه يباشر كتابة الوحي كعاد الرسول عليه الصلاة والسلام. وأمره أن يجمع القرآن، وثقل ذلك على زيد بن ثابت رضي الله عنه، وقال لو كلفون نقل جبل لكان أهون عليه، ولكن ما زال أبو بكر يراجعه في ذلك ويقنعه حتى قنع ووافق رضي الله عنه. وفيه دليل على جواز مراجعة الصغير للكبير، فإن زيد رضي الله عنه دون أبي بكر وعمر، ومع ذلك راجعهم. وفيه دليل أيضا على أنه لا ينبغي الإنسان أن يقدم على الشيء إلا إذا شرح الله له صدره، ومن ثم شرعت صلاة الاستخارة في الأمر الذي لم ينشرح صدرك له، أن تستخير الله سبحانه وتعالى في الإقدام عليه أو الإحكام عليه. وفيه أيضا الحرص على عدم إحداث شيء في دين الله، لقولهم كيف تفعلون شيئا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على شدة تحري الصحابة رضي الله عنهم للسنة والبعد عن الابتداء في دين الله عز وجل. فإن قيل ما الجواب عن هذا الإيراد، فالجواب أننا قلنا إن في القرآن إشارة إلى ذلك، وأن يجمع ما دام جمعه سببا لحفظه فإن القرآن يشير إلى ذلك. وهنا أمر يجب التفطن له، وهو أن هناك فرقا بين الوسائل والمقاصد، فإذا أمر الشارع بعبادة فهو أمر بهذه العبادة وبما لا تتم إلا به، حتى وإن كانت الوسيلة التي لا تتم إلا بها لم تكن موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت مأمورا بها لا لذاتها ولكن لأنها وسيلة. فلو قال قائل أين تبويب الشريعة؟ هذا كتاب الطهارة، وهذا كتاب الصلاة، وهذا كتاب الزكاة، وهذا كتاب الصيام، وهذا كتاب الحج، وهذا كتاب البيع، وهذا كتاب الرهن إلى آخره، أين تبويبها؟ هل بوبها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، ولا الصحابة أيضا. فكيف بوجت؟ نقول لأن هذا من باب تقريب السنة إلى مبتغيها، فيكون ذلك مأمورا به لا لذاته ولكن لأنه وسيلة. هنا طيب. وفيها أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكن لديهم من توفر المال ما هو في زمن اليوم، كانوا يكتبون القرآن في العسب واللخار. العسب أسيب النخلة يقشرونه ثم يكتبون فيه، تعرفون العسيب في آخره عند أصله عريض ولا لا؟ إذا قشر وكتب فيه صح أن يكتب فيه. اللخار في حجارة بيضة كما تسمى عندنا بالشلافة، نعم يكتبون فيها. فالأمر كان في ذلك الوقت زهيدا، تجد الواحد مجمع من هذه اللخاف ومن هذه العسب وفيها كلام الله عز وجل. لكن الآن والحمد لله حصلت هذه الأوراق التي سهلها الله عز وجل، وحصل أيضا الأشرطة التي يسجل فيها، فبقي الأمر ميسورا أكثر بكثير مما سبق. نعم. طيب فيها أيضا آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري. أبو خزيمة الأنصاري يقول لم أجدها مع غيره. ها؟ كيف؟ إيه أقول يقول لم يجدها مع غير أبي خزيمة، لم يجدها مع غيره. فإن قال قائل أليس القرآن متواترا؟ فالجواب بلى. إذن كيف جاء من هذا الطريق الواحد؟ نقول هو ثابت ومعلوم، وكونه لم يجدها مع غيره لا يعني أنها مفقودة، لأن زيد بن ثابت رضي الله عنه قد لا يكون أتى على جميع الناس، وإلا فلاه معلومة والنبي صلى الله عليه وسلم قرأها على أصحابه. ومن الجائز أن تنسى، أن ينسها أحد من الناس، فإذا ذكروا بها ذكروا. وها هي قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل، كانت موجودة ومتواترة. وعمر رضي الله عنه يقول والمسجد ممتلئ بالناس، يقول من زعم أن محمد قد مات ضربت عنقه. نسوا الآية ولا لا؟ نسوها. فمن الجائز أن يكون الناس نسوا ذلك الذين اتصل بهم زيد بن ثابت رضي الله عنه. نعم. أين؟ لا ظاهر الحديث أنه ما وجد هذا مكتوب ولا غير مكتوب، يعني حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة. طيب أيضا فيه لو قال قائل صارت عند أبي بكر ثم عند عمر ثم عند حفصة، لو قال قائل إذن الذين حفظوها أو حفظوا هذه الصحف هم أفراد من الناس، فالجواب أما كونها عند أبي بكر وعند عمر فلأنهما الخليفتان، وأحفظ ما تكون الوثائق عند الخليفة بلا شك. وأما عند حفصة رضي الله عنها فلأنها امرأة لا أحد يشك في وفور عقلها وأمانتها رضي الله عنها، ثم هي لا تستطيع أن تغير شيئا من كتاب الله عز وجل، لا زيادة ولا نقصا ولا تقديما ولا تأخيرا، لأن القرآن محفوظ عند الناس. لو حاولت أن تغير على الفرض البعيد لم تتمكن من ذلك. وبهذا نعرف كذب الرافضة الذين ادعوا أن القرآن غير وبدل، لأنه بقي عند عمر ثم بقي عند حفصة واختلف في الأيدي ولا ندري ما الذي حصل، فيقال لهم هذا الحفظ عند حفصة عند أبي بكر وعمر ما في إشكال لأنهم الخليفتان وأوثق ما يكون الشيء عند الخليفة بلا شك، لأنه لا أحد يجسر على ما كان عند الخليفة. وأما عند حفصة فكما قلنا إنها امرأة معروفة بوفور العقل والأمانة، ومع هذا لا يمكن أن تتقدم في تغيير شيء أو تبديله أو زيادته أو نقصه. أشهر عندكم شيء من هذا شنك؟ نعم.
فكانت في جماعة زي ابن ثابت فؤال أن يذكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حياته حتى توفاه الله ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه وعنها لأنها كانت وصية عمر، فاستمر ما كان عنده عندها إلى أن شرع عثمان في المصحف، وهذا الحديث سبق في سورة براءة.
بس طيب نعم يبيجينا شاء الله. نعم.
حدثنا موسى قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينيا وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف، وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم، ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. قال ابن شهاب وأخبرني خارجة ابن زيد بن ثابت سمع زيد بن ثابت قال فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فألحقناها في سورتها في المصحف.
هذا أيضا جمع آخر غير الجمع الأول. الجمع الأول جمع القرآن فيه على ما نزل عليه من الأحرف السبعة، وكانت هذه الأحرف على حسب أمهات اللغات في ذلك الوقت، يعني أنه لم يشق على الناس في أن يلزموا بقراءة لغة قريش، بل سمح لهم ورخص لهم في أن يقرأوها على سبعة أحرف. ثم لما صارت الخلافة في قريش صارت لغة قريش هي الغالبة كما هو معروف، بل قبل هذا السنة النبوية كانت بلغة قريش، فصارت لغة قريش هي الغالبة، وصارت اللهجات الأخرى واللغات الأخرى تنصهر في هذه اللغة الأم، وسهل على الناس أن يتكلموا جميعا بلغة قريش. ولكن مع هذا بقيت بقايا يختلف فيها الناس حتى صارت هذه البقايا في الجنود خارج جزيرة العرب وصاروا يختلفون. وتعرف أن الناس كلما بعدوا عن عصر النبوة زاد الخلاف والشقاق بينهم. فحينئذ رأى الصحابة رضي الله عنهم أن المصلحة فللضرورة تقتضي أن يجمع القرآن جمعا آخر على حرف واحد فقط وهو لغة قريش حتى لا يحصل هذا الخلاف بين الناس فيتنازعوا في القرآن ويختلفوا فيه كما اختلف اليهود والنصارى في كتبهم. ففعل عثمان رضي الله عنه، وهذه هي الجمعة التي جمعته على حرف واحد. طيب، جمع على حرف واحد، وأمر عثمان رضي الله عنه ما سوى هذا الحرف أن يحرق حتى وإن كان من القرآن. لكن لاحظوا أن المعاني ثابتة في اللغات الأخرى ثابتة في هذه اللغة، يعني أن توحيد القرآن على لغة واحدة لا يعني أن هناك نقصا أو زيادة في القرآن، بل القرآن هو لكنهم يختلفون في الكلمة فتكون ينطق بها على وجه في لغة وعلى وجه آخر في لغة أخرى. فرأى عمر أن يجمعهم على لغة قريش ففعل. عثمان رضي الله عنه يجمعهم على لغة قريش ففعل، وبقي الناس ولله الحمد على حرف واحد على لغة قريش. أما قراءة السبع فإنها لا تخرج عن هذه اللغة، كلها في لغة قريش، وليست الحروف السبع التي طلب النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل كلما أقرأه على حرف أن يزيده حتى بلغ سبعة حروف، بل هي على حرف واحد. ولهذا يقول رضي الله عنه عثمان، يقول: إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، أي بلغتهم. وفيه دليل على أنه يجوز للإنسان طرح المصالح إذا كان يخشى أن تفضي إلى مفاسد أكبر. ها؟ نعم، لأن كونه على سبع لغات أوسع للناس وأسرع، لكن لما كان يخشى منه مفاسد عظيمة أعظم منع منه عثمان رضي الله عنه. وعثمان له سنة متبعة لأنه من الخلفاء الراشدين. وفيه دليل على جواز تحريق المصاحف، لأن الصحابة أقروا عثمان ولم ينكروا عليه، لكن ما لم يكن في ذلك إضاعة لماليتها. فإن كان في ذلك إضاعة لماليتها فإنه لا يجوز من هذه الناحية، مثل أن يكون يمكن الانتفاع بها بالقراءة فإنه لا يجوز أن تحرق، لأن ذلك إتلاف لها. أما إذا كان لا يمكن الانتفاع بها فلا بأس بإحراقها. فإن قلت: أيما أولى، إحراقها أو دفنها؟ فالأولى الإحراق، وإن جمع بين الإحراق والدفن فهو أولى، أو بين الإحراق والدق، يحرقها ثم يدقها، لأن مجرد الإحراق حسب المشاهد لا يلزم منه زوال الحروف والكلمات، فإنك تحرق الورقة ثم تنظر إلى الكتابة بائنة، لم تزل، فلا تزول إلا بالدق أو بالدق. نعم نعم. الله أعلم هل دارسه جميع القراءات أو كان يدارسه في لغة قريش، لكن أخبره بجواز الأحرف السبع. نعم. أو كان يدارسه في لغة قريش، لكن أخبره بجواز الأحرف السبع. نعم. الإنسان يحتمل أنه نزل بهذه اللغات كلها أو أنه أبيح له أن يفعل. نعم الله أعلم ما ندري عنها. هذه الأحرف السبعة لأنزالت ما فيه إلا حرف واحد، ومن نعمة الله أنها الآن أصبحت مجهولة للناس حتى لا يبقى في هذا الأشكال. لو جاء إنسان مثلا أن يدعي بأنها يأتي بكلمات من القرآن يقول هذا هو الحرف الثاني، قلنا له غير مقبول هذا، هذا لا يقبل منك. ومن نعمة الله أن الله أنسى الأمة الإسلامية هذه الأحرف حتى بقيت على حرف واحد. ها؟ لا لا لا، هذه كلها على حرف واحد. نعم نعم. أما في البحر فنعم، البحر لأنها تأكل الحيتان ويزول ولا فيه أمل أنه يخرج إلى مكان يستقر. لكن في المياه، أي مياه، ها؟ كل الأشياء اللي ما يمكن أن يخرج المصحف إلى مكان يستقر فيه لا بأس. نعم إيش؟ هنا لا لا أبدا، العلماء يقول الآن كل الأحرف السبعة الآن نسي ولم يبقى لها أثر. كل القراءات السبع أو العشر على القول بأنها ثابتة كلها على اللغة الصريحة. ها؟ بس هذه القراءات ما تختلف الاختلاف يسير، ولهذا ما تجد فيها دال كلمة بكلمة ولا زيادة كلمة عن كلمة، ما تجد في القراءات كلها إلا يمكن أربعة أو خمس مواضع فيها زيادة حرف عطف أو حذف فقط. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أن ابن السباق قال إن زيد
باب كاتب. عندي ترجمة. باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم.
باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أن ابن السباق قال إن زيد بن ثابت قال أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه قال إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبع القرآن فتتبعت القرآن فتتبعت حتى وجدت آخر سورة التوبة آيتين مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم إلى آخرها. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعل لي زيدا وليجئ باللوح والدواه والكتف أو الكتف والدواه ثم قال اكتب لا يستوي القاعدون وخلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم
وخلف
ظهر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أم مكتوم الأعمى قال يا رسول الله فما تأمرني فإني رجل ضرير البصر. فنزلت مكانها لا يستوي القاعدون من المؤمنين في سبيل الله غير أولو الضرر.
ما بعيد يعني عندي لا يستوي القاعدون من المؤمنين في سبيل الله غير أولو الضرر، لكن الآية على خلافها لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله غير أولو الضرر والمجاهدون في سبيل الله. عندك كلام؟
وهي
يعني بغلية القاعدين والمجاهدين في سبيل الله غير المضار قال حافظ نفسه هذا على معنى التسيير لا على التلاوة. سمعتم كلامه؟ نعم. ها؟ معنى كلام إن الراوي ساقه بالمعنى ما هو باللفظ. نعم.
باب
لا ما يجوز الرواية بالمعنى لا تجوز. يعني لو تقول قال الله تعالى كذا وكذا ما يجوز، إنما تقول إن الله أخبر وتقول كذا وكذا ما هي معنى أخبر أنه لا يستوي القاعدون لأنه لا يستوي القاعدون عن الجهاد والمجاهدون في سبيل الله إلا أن يكون فيهم ضرر. لو قلت أخبر الله بذلك ما في معنى، لا تكون قال الله ما يخبر. نعم أي نعم. من يسأل؟ طيب هذا صحيح لكن مو من القراءة في السبع. ها؟ إيه بس هو لا يعد من القراءة في السبع إلا أنه من القرآن لأنه صحيح.
يعني
على غطي قريش. نعم ما هو على غطي قريش، لكن ابن مسعود أثبتها لأنه سمع من الرسول عليه الصلاة والسلام، والآخرون ما نقلوها عن الرسول عليه الصلاة والسلام وهم رأوا أنهم يقصرون على هذا الذي اتفق عليه الرواة دون غيره. نعم كيف
تجويد الآن تجويد القرآن؟
نعم
تحقيق الصفات المقابلة
نعم نعم
أليس
شيء
يعني يوصل إلى شفر القرآن ومن الأشياء أن توصل إلى حفظ القرآن؟ بعض الناس الآن بدأ بسبب بعده عن التجويد مثلا بدأ مثلا حرفا يأكله حرفا مثلا يدغمه حرفا يفيه ثم غير شيء غير
والله. على كل حال لا شك أن التجويد أنه يحسن الصوت فهو من باب الشيء المستحب من باب تجميع الصوت كما قال أبو موسى لو كنت أعلم لحبته لك تحفيرا. وأما أن نقول إن القراءة يتوقف جوازها على إجادة هذا وتطبيقه فهذا خلاف الإجماع، لأن المسلمين كلهم يقرؤون على ما هم عليه، وأكثر الناس ما يعرف التجويد ولا قراءة التجويد ولا يتوقف المعنى ولا الإعراب على معرفة التجويد. قالت ما هنالك إنه صفات حروف تعطي زيادة ترنم في القرآن الكريم، ولا أستبعد أيضا أن يكون دخل عليها شيء من التحسين مع طول الزمن، وأنها ليست على هذا الوجه من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن نعلم جميعا أن القرآن نزل بلغة قريش، والرسول عليه الصلاة والسلام كان ينطق بالقرآن وينطق بالسنة، ولا نعلم أن أحدا قال إن الأحاديث النبوية ينطق بها هكذا بالتجويد، مع أن كلام الرسول العربي كلام اللغة العربية الذي لا شك فيه. فالظاهر لي أنه لما كان القرآن يعتني به المسلمون ويحسنون به أصواتهم كما هو ظاهر صار دخلوا عليه هذه الأشياء المحسنات لتحسين اللفظ، ولا أستبعد أن تكون تطورت أكثر مما كانت عليه فيما سبق. فلهذا الذي نرى أن التجويد ليس بواجب. نعم نعم
على خلاف قواعد
التجويد. أي نعم، وهذه أيضا قراءة الرسول كانت على خلاف قواعد التجويد، فإنه كان يمد الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، وإذا نظرنا إلى قواعد التجويد يرون أن هذا ليس المد، لا المد الطبيعي عندهم لا يسمى مدا، ولهذا ابن مالك قال المقصور والممدود، ولما قرأ قال على ابن مسعود إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الفقراء والمساكين قال له مدها مد الفقراء، يعني مدها جعل فيها همزة طول المد حتى يتبين. وأما المد الطبيعي مثل قال ومال وكال ما يظهر فيه المد، أما إذا كان ست حركات أو نحوها فهو الذي يظهر فيه المد. ما يكتبون في المد، لا الرحمن ما يكتبون، يكتبون الميم بالمد الرحمن ولهم يكتبون بالمد، لكن يشيرون إلى الألف المحذوفة في الكتابة يشيرون إلى حركة مستطيلة. أي أي أنا ما نقول كيف نقول على طول الرسول يمدها؟ نقول الرحمن الرحيم الله لها اعتمد المجلس الحفصة لأن الحفصة كل القرآن أي هذا من جهة القراءات الأخرى لأنهم أخذوا من غيره لما أن عثمان رضي الله عنه أمرهم يجمعون جمع آخر وسبب ذلك الاختلاف اللي وقع بين الناس صار بيجي كلمات غير اللي في مصحف حفصة والله ما أعرف هذا أتوقف فيه حتى نراجع هل هو كتب على حرف سبع أو على حرف واحد ولكنه نظر إلى أن الذي عند حفصة مو في شيء محفوظ في الصدور وباقي على ما حفظ نعم خلاص
أنزل القرآن على سبعة أحرف
الحمد لله هذا جاء نعم
حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله
عبيد الله
قال حدثني عبيد الله ابن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن ابن القاري ابن عبد القاري حدثاه أنهما سمع عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام ابن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أساوره في الصلاة فتبصرت حتى سلم
نعم
فلبثته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كذب فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأ فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله اقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت ثم قال اقرأ يا عمر فقرأت القراءة التي أقرأني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه
الحمد لله نعم هذا ما يدل على أن الأحرف فيها توسعة للمسلمين وأنها جاءت للتوسعة عليهم نظرا إلى أنهم حديث عهد بإسلام واللغة العربية لم تكن في ذلك الوقت أو اللغات القرشية لم تكن في ذلك الوقت التي سيطرت فرخص للناس أن يقرؤوه بحسب ما عندهم ولكن بعد ذلك جمع كما سبق طيب ولكن هنا في هذا الحديث عدة إشكالات أولا أن عمر رضي الله عنه يقول يقرأها على حروف كثيرة فهل هذه الحروف في كلمة واحدة أو في القراءة كلها الظاهر في القراءة كلها ما معنى أن كلمة واحدة يكون فيها حروف كثيرة بل في القراءة يقرأ بحروف ما سمع عمر رضي الله عنه ثانيا أن عمر رضي الله عنه استعمل معه إيش الشدة سماع الشدة لأن كلام الله عز وجل يجب أن يغار الإنسان له وكان عمر رضي الله عنه معروفا بشدته وقوته وفيه أيضا قوله كذبت كيف يكذب مثل هذا الرجل نعم وش معنى في لغة الحجاز أي أنا أخطأ لأن الكذب في لغة الحجازيين بمعنى الخطأ، وهذه مسألة يجب على طالب العلم أن يفهمها، لأنه إذا سمع هذا يكذب رجلا يقول أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ثقة، يقول كيف يقع منها. ولكن إذا عرف أن اللغة لغة الحجازيين بل لغة قريش، إذا قالوا كذبت يعني أخطأت، زال الإشكال. طيب، وفيه أيضا أنه رضي الله عنه ذهب يقود قيادة إلى رسول عليه الصلاة والسلام، يقود بماذا؟ في ردائه، ماسك رداءه يقوده إلى رسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال له أرسل. نعم. وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي أن يستعمل مع الإنسان ما يطمئن به قبل أن يناقش، يعني توطين الإنسان وتهدئة نفسه قبل مناقشته هو الأولى، لأنه قال أرسله، لأنه لو كان أمسك بردائه ربما لا يتمكن مع تشويش الفكر من قراءته على حسب ما سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام، فينبغي الإنسان أن يعطى فرصة قبل أن يناقش ليهدأ ويناقش عن هدوء وطمأنينة. وفيه أيضا دليل على أن الحاكم يجب عليه أن يسمع حجة الخصمين قبل أن يحكم. وجهه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر هشام أن يقرأ وأمر عمر أن يقرأ. وفيه أيضا دليل على تصويب القراءتين وإن اختلفتا، ولكن هذا بعد أن هذا قبل أن يوحد المصحف. أما إذا وحد المصحف فإن من قرأ على خلاف ذلك لا سيما عند العامة الذين يشكل عليهم مثل هذه الأمور فلا يقرأ. وكما ذكرت قبل قليل إن الأحرف هذه لم تكن معلومة الآن، وأن الله تعالى أنساها الأمة حتى لا يرجع الناس إلى الخلاف الذي كان بينهم. وهنا لو أننا قرأنا، عندك شرح عليه جيد؟ ها؟ ما يخال، ما يخال مفيد. أين؟
باب القرآن
على ثلاث
أحرف.
حدثنا
سعيد بن عقيل. أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل على أحرف، على
جبريل،
قال أقرأني جبريل على حرف، جبريل على حرف، قال في الفتح. وهذا مما صرح ابن عباس بسماعه منه صلى الله عليه وسلم، وكأنه سمعه من أبي بن كعب. فقد أخرج النسائي من طريق عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن عباس بن أبي بن كعب نحوه، فراجعته، ولمسلم من حديث أبي فرددت إليه أن هون على أمتي، وفي رواية له أن أمتي لا تطيق ذلك، فلم أزل أستزيده أطلب منه أن يطلب من الله الزيادة في الأحرف للتوسعة، ويزيدني أي ويسأل جبريل ربه تعالى فيزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. وفي حديث أبي مذكور ثم أتاه الثانية فقال على حرفين، ثم أتاه الثالثة فقال على ثلاثة أحرف، ثم جاءه الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ على سبعة أحرف، فأيما حرف قرئ عليه فقد أصابه. وحديث الباب سبق في بدء الخلق. وبه قال حدثنا سعيد بن عفير المصري قال حدثني بالإفراد الليث بن سعد الإمام المصري قال حدثني بالإفراد أيضا عقيل بضم العين بن خالد بن شهاب محمد مسلم الزهري أنه قال حدثني بالإفراد عروة بن الزبير من العوام من المسرة المخرمة بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة بن نوفل الزهري وعبد الرحمن بن عبد بتنوين ابن عبد بتنوين عبد من غير إضافة إلى شيء، القاري بتشديد القاري تشديد التحكية نسبة إلى القارة بطن من خزيمة بن مدركة، والقار لقب واسمه مدركة، والقار لقبه واسمه أثيع بالمثلثة مصغرة. حدثاه أنهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم ولأبي ذر والأصيلي زيادة بن حزام وهو أسدي ابن حزام وهو أسدي على الصحيح يقرأ سورة الفرقان لا سورة الأحزاب إذ هو غلط في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت أساوره بهمزة مضمومة وسين مهملة أي آخذ برأسه أو أثاوبه في الصلاة، فتصدرت أي آخذ برأسي أو أواثبه في الصلاة، فتصبرت وتكلفت الصبر حتى سلم أي فرغ من صلاته، فلببته بفتح اللام وتشديد الموحدة الأولى فالفرع واصله، وقال عياب التخفيف أعرف بردائه أي جمعت عليه عند لبته لئلا ينفلت مني، وهذا من عمر على عادته في الشدة بالأمر المعروف. فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأها بحذف الضمير؟ قالوا الأصيلي. فقال هشام: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر رضي الله عنه: فقلت له: كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأتها. فيه إطلاق التكذيب على غلبة الظن، فإنه إنما فعل ذلك عن اجتهاد منه لظنه أن هشاما ما خالف الصواب، وساغ له ذلك لرسوخ قدمه في الإسلام، وسابقته بخلاف هشام، فإنه من مسلمة الفتح، فخشي أن لا يكون أتقن القراءة، ولعل عمر لم يكن سمع حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف قبل ذلك، فانطلقت به أقوده أي أجر رداءه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان بباء الجر والأربعة سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله بهمزة قطع الأيدي صحه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذا أنزلت. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. ولم يقف الحافظ ابن حجر على تعيين الأحرف التي اختلف فيها عمر وهشام من سورة الفرقان. نعم جمع ما اختلف فيه من المتواتر والشاذ من هذه السورة، وسبقه إلى ذلك ابن عبد البر مع فوت. ثم قال: والله أعلم بما أنكر منها عمر على هشام وما قرأ به عمر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: تطيبا لقلب عمر لئلا ينكر تصويب الشيئين المختلفين أن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف جمع حرف مثل فلس وأفلس على لغات وأفلس على لغات فلس فلس وأفلس على لغات جمع حرف مثل فلس وأفلس على لغات أو أقرأت فعلى أو قراءات فعلى الأول يكون المعنى على أوجه من اللغات لأن أحد معاني الحرف في اللغة الوجه. قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف. وعلى الثاني يكون من إطلاق الحرف على الكلمة مجازا لكونه بعضها. فاقرأوا ما تيسر منه أي من الأحرف المنزل بها. فالمراد بالتيسير في الآية غير المراد به في الحديث، لأن الذي في الآية المراد به القلة والكثرة، والذي في الحديث ما يستحضره القارئ من القراءات، فالأول من الكمية والثاني من الكيفية. وقد وقع لجماعة من الصحابة نظير ما وقع لعمر مع هشام، منها لأبي بن كعب مع ابن مسعود في سورة النحل وعمر بن العاص مع رجل في آية من القرآن، رواه أحمد بن مسعود مع رجل في سورة من آل حم رواه الفلام
من آل حم
رواه ابن حبان والحاكم. وأما ما رواه الحاكم عن سمرة رفعه أنزل القرآن على ثلاثة أحرف، فقال أبو عبد الله تواترت الأخبار بالسبعة إلا في هذا الحديث. قال أبو شامة يحتمل أن يكون بعضه أنزل على ثلاثة أحرف كجذوه والرهب، أو أراد أنزل ابتداء على كجذوة والرهب، أو أراد أنزل ابتداء على ثلاثة أحرف ثم زيد إلى سبعة توسعة على العباد، والأكثر أنها محصورة في السبعة وهل هي باقية إلى الآن يقرأ بها أم كان ذلك ثم استقر الأمر على بعضها وإلى الثاني ذهب الأكثر كسفيان بن عيينة وابن وهب والطبري والطحاوي، وهل استقر ذلك في الزمن النبوي أم بعده، والأكثر على الأول، واختاره القاضي أبو بكر ابن الطيب ابن عبد البر ابن العربي وغيرهم لأن ضرورة اختلاف اللغات ومشقة نطقهم بغير لغة مقتضت التوسعة عليهم في أول الأمر فأذنت لكل أن يقرأ على حرفه فأذن لكل أن يقرأ في أول أمر فأذن لكل أن قال فأذن لكل أن يقرأ على حرفه أي طريقته في اللغة إلى أن انضبط الأمر وتدربت الألسن وتمكن الناس من الاقتصار على الطريقة الواحدة. تعارض جبريل عليه الصلاة والسلام القرآن مرتين في السنة الأخيرة واستقر على ما هو عليه الآن، فنسخ الله تعالى تلك القراءة المأذون فيها بما أوجبه من الاقتصار على هذه القراءة التي تلقاها الناس، وشهد له ما عند الترمذي عن أبي أنه صلى عليه الصلاة والسلام قال أنه صلى الله عليه وسلم قال لجبريل أني بعثت إلى أمة أمية فيهم الشيخ الفاني والعجوز الكبير والغلام، قال قرهم أن يقرأوا أو قرهم قال قرهم أن يقرأوا قرهم الظهر ما في مرهم سبعة أحرف، وفي بعضها قول في بعضها كقوله هلم وتعال واقبل وأسرع واذهب واعجل لكن وعجل واعجل واعجل لكن الإباحة المذكورة لم تقع بالتشهي أي أن كل أحد يغير الكلمة لمرادفها في لغته، بل ذلك مقصور على السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يشير إليه قول كل من عمر وعثمان أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم ولئن سلمنا إطلاق الإباحة بقراءة المرادف ولو لم يسمع، لكن الإجماع من الصحابة في زمن عثمان الموافق للعرضة الأخيرة يمنع ذلك كما مر. واختلف في المراد بالسبعة، قال ابن العربي لم يأت قال ابن العربي
الآن سبعة الأحرف
هل هي بالتشهي أو على حسب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر فيها قولين، بعضهم قال إنه بالتشهي يعني كل إنسان يتكلم بالكلمة بمعناها على لغته، مثل تعال يقول هلم أقبل نعم والقول الثاني أن هذا متلقا من الرسول عليه الصلاة والسلام سماعا، عرفتم، وأنه ليس بالتشهد، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يقرأها تعال، وأحيانا أقبل، وأحيانا هلما، وما أشبه ذلك، توسعة على الأمة. وعلى كل تقدير فإنه كما سمعتم على رأي الجمهور قد نسخت هذه الأحرف وأنساها الله تعالى الخلق بعد أن جمع عثمان رضي الله عنه على حرف واحد، وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا، لأن هذه الحروف لو بقيت لتنازع الناس تنازعا عظيما، لا سيما في مثل أوقاتنا هذه المذاخرة هنا.
واختلف في المراد بالسبعة، قال ابن عربي لم يأتي في ذلك نص ولا أثر، وقال ابن حبان أنه اختلف فيها على 35 قولا، قال المنذري أن أكثرها غير مختار، وقال أبو جعفر محمد بن سعد أن سعدان النحوي هذا من المشكل الذي لا يجرى معناه، لأن الحرف يأتي لمعان، وعن الخليل بن أحمد سبع قراءات، وهذا أضعف الوجوه، فقد بين الطبري وغيره أن اختلاف القراءة إنما هو حرف واحد من الأحرف السبعة، وقيل سبعة أنواع كل نوع منها جزء من أجزاء القرآن، فبعضها أمر ونهي ووعد ووعيد وقصص وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، وفيه حديث ضعيف من طريق ابن مسعود ورواه البيهقي بسند مرسل.
هذا ضعيف، هل يناسب التوزيع هذا؟ توسعة، يعني إذا قلنا سبعة أحرف يعني على سبعة وجوه، أمر ونهي وخبر واستفهام وما أشبه ذلك، هذا ما في توسعة، لأن الأمر يبقى أمر والنهي يبقى نهيا وهكذا. هنا يخالف الحديث.
ورواه البيهقي بسند مرسل وهو قول فاسد، وقيل سبع لغات لسبع قبائل من العرب متفرقة في القرآن، فبعضه بلغة تميم، وبعضه بلغة أزد وربيعة، وبعضه بلغة هوازن وبكر، وكذلك سائر اللغات ومعانيها واحدة. وإلى هذا ذهب أبو عبيد وثعلب وحكاه ابن دريد عن أبي حاتم، وبعضهم عن القاضي أبي بكر، وقال الزهري بن حبان أنه المختار، وصحه البيهقي في الشعب، واستنكر ابن قتيبة، واحتج بقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وأجيب بأنه لا يلزم من هذه الآية أن يكون أرسل بلسان قريش فقط لكونهم قومه، بل أرسل بلسان جميع العرب، ولا يرد عليه كونه بعث إلى الناس كافة عربا وعجما، لأن القرآن أنزل باللغة العربية وهو بلغته إلى طوائف العرب، وهم يترجمونه لغير العرب بألسنتهم. وقال ابن الجزري تتبعت القراءات صحيحها وشاذها وضعيفها ومنكرها، فإذا هي ترجع إلى سبعة أوجه من الاختلاف لا تخرج عن ذلك، وذلك إما في الحركات بلا تغيير في المعنى والصورة، نحو البخل ويحسب بوجهين، أو بتغيير في المعنى فقط، نحو فتلقى آدم من ربه كلمات، والذكر بعد أمة. وأما في الحروف بتغيير المعنى لا الصورة.
كم كانت مرة جمع فيها القرآن؟ عيد.
ثلاث مرات.
ما هي؟
عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
وليس بواجب، والجائز إذا ترجح ترك مع إذا ترجح ترك فعله يترك، فكيف إذا كان فيه فتنة فإنه يتعين ترك. طيب، إذا قال قائل هل القراءات السبع هي الأحرف السبعة أو لا؟ نعم، بل هي حرف من الأحرف السبع. نعم، وقد قال كثير من أهل العلم إن هذا الحرف هو الذي كانت عليه العرضة الأخيرة التي عرض النبي صلى الله عليه وسلم فيها القرآن على جبريل، وأن ما سواه منسوخ، أن ما سواه منسوخ لأنه كان في زمن احتاج الناس فيه إلى التوسع، فلما توطدت اللغة القرشية وصارت هي الغالبة صارت القراءة على حرف واحد سهلة فنسخ ما عداها، ولكن هذا احتمال والله أعلم. طيب، يقولون إن هؤلاء القراء السبعة أول ما جمعوا على رأس السنة 300 جمعهم أبو بكر المجاهد، لأنهم اشتهروا في عصرهم بطول العمر والتلقي من كبار المشايخ الهالكين وضبط القرآن، فاشتهر هؤلاء القراء السبعة فجمعهم أبو بكر المجاهد رحمه الله وهو إمام مشهور في القراء، جمع هؤلاء القراء السبعة من الحرمين والعراقين والشام، الحرمين المدينة ومكة، والعراقين البصرة والكوفة والشام، جمع قراءة هؤلاء وصارت هي قراءة السبع. وكان هناك قراء آخرون غيرهم وهم بقية القراءات العشر التي يجوز الإنسان أن يقرأ فيها بالصلاة، وهي حجة قال الشيخ الإسلام باتفاق العلماء قراءة العشر، ولكن هؤلاء السبعة اختارهم هذا الإمام ابن مجاهد رحمه الله فجمع القراءة عليه، وغيره زاد القراء الثلاثة الآخرين فصار القراء عشرة. واضح الآن؟ وحينئذ يتبين جليا أن القراءات السبع ليست هي الأحرف السبعة قطعا، لأن هذه حدثت متى؟ ها؟ على رأس السنة 300، يعني على رأس القرن الثالث، كيف تحمل على أنها قراءة السبع؟ طيب، أوردنا إشكالا فيما مضى، وهي أن الآيتين الأخيرتين من سورة براءة إنما وجدت عند من؟ أبي خزيمة، وأن من المؤمنين الذين صدقوا وجدت عند خزيمة ابن ثابت، فكيف صح أن نجعلها من القرآن المتواتر وهي لم توجد إلا عند رجلين؟ يعني ربما فاته أناس ما بحث عنه. نعم. طيب، هذا واحد. شيبة،
ربما يقول لك أحد الصحابة هذه الآية.
نعم. طيب، وربما نسيت هذه الآية، كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه قد ينسى بعض الآيات، كما قرأ ذات يوم في الصلاة فلما انصرف ذكره أبي بن كعب بآية كان نسيها، ومر على رجل يقرأ في صلاة الليل فقال يرحم الله فلانا لقد أذكرني آية كنت أنسيتها. طيب،
يتحرى الأوثق في نقل القرآن، فوجد هذا مكتوب عنده في الصحيفة، ووجد غيره مثلا ما كان مكتوب في الصحيفة.
هذا وجه ثالث، أنها وجدت عند هذين الرجلين مكتوبة، وهذا لا ينافي أن تكون عند غيرهما محفوظة في الصدور، وكأن زيدا يتحرى فلا يكتب إلا ما كان مكتوبا خوفا من النسيان. واضح؟ لكن هذا الجواب يشكل عليه أنه قال في الحديث أنه جمعه من العصب واللخاف وصدور الرجال، فظاهر هذا التنويع أن صدور الرجال مصدر لكتابة القرآن، فك كيف نجيب عن هذا؟ ها؟ قل ما هو؟ لا، كون نقول انه وجدت مكتوبه عند ابي خزيمه وعند خزيمه معناه ان زيدا لا ينقل او لا يجمع الا ما كتب، فكيف نجيب عن قوله انه جمعه من اللخاف والعصب وصدور الرجال؟ لا، ما هو بالآيتين، كل القران. يعني الان اللي تقرر عندنا وهو ظاهر اختيار ابن الحجر ان زيدا كان لا يكتب او لا يجمع الا ما كان مكتوبا فقط، يعني ما ياخذ من الحفظ، رغم ان كثيرا من الصحابه حفظوا القران كله كالخلفاء الراشدين وزيد بن ثابت وغيرهم، يعني جمع كثير، القراء السبعين الذين قتلوا بعد الرسول كلهم يحفظون القران. هذا هو ظاهر الحديث، لكن على القول بانه لا يجمع الا ما كان مكتوبا كيف نخرج هذا اللفظ؟ نعم، يعني على ان تكون الواو بمعنى ما يعني معناها انه احيانا يجدها في صدور الرجال واحيانا يجدها مكتوبه فقط، بمعنى انه احيانا تكون مكتوبه فقط واحيانا مكتوبه محفوظه. يكون في هذا اجتماع الحفظ بعد والكتابة. لا، هذا هو مشكل. إذا قلنا إنه ينقل من صدور الرجال وهم غير مثبتين معناها لا، نحن نتكلم عن الآيات هذه انتهينا منها وعرفنا فيها ثلاثة أجوبة، لكن الكلام على أن نقوله وجدها مكتوبة، إذا حملناها وجدها مكتوبة وأن زيدا لا ينقل إلا ما كان مكتوبا. طيب، في شيء؟ هذا فيه احتمال أيضا، وأن تكون الواو على عند التعذر يعني.
ومن كذلك المكتوب حتى يكون أثبت النقل.
إيه الجانب بين يعني. هذا اللي ذكره الأخ حمد. طيب، فيه أيضا ها؟ وين؟ أي نعم، هذا اللي قال الأخ. طيب، في بعد إشكال آخر وهو أن الصحف كانت عند حفصة وهي امرأة وفرد، يعني أفلا يمكن أن يقع في ذلك شك؟ بل كانت أولا عند أبي بكر ثم عمر ثم حفصة، أفلا يمكن أن يكون في هذا شك؟ وكونها عند الخليفتين
أو
واحد. نعم،
وأما كونها عند حفصة عنها فحفظ الصحابة وكفتهم واهتمام المسلمين بالقرآن يمنع منع باتنا زيادة.
نعم، لأن الناس قد حفظوا القرآن، هي ليس عند حفصة فقط، الذي عند حفصة هو الذي جمع وهو معروف عند الصحابة مكتوب، فلا يقع في هذا شك، فلا يقع في هذا شك. بقى عندنا مشكلة في هذا الفرع، ماذا كان على الصحف التي كانت عند حفصة بعد أن ردها عثمان عليها؟